السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من وحد لله وتعبد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدوركم بالهدى، وأن يوفقكم للعلم، وأن يجعلكم أهل فضل وخير على أنفسكم وأهليكم ومجتمعاتكم، وأن يحفظنا على الإسلام قائمين وقاعدين ومضطجعين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. كنا في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بالكلام على قسمة التركات، وذكرنا أن قسمة التركات هي محصلة هذا الباب، وهي خلاصته وغاية المرادة من كل القسمة وتوزيع الفروض والأنصباء. نعم، وثم طرق كثيرة للوصول إليها، وذكرنا في ما ذكرناه الطريقتين لتحصيل قسمة التركة، وقلنا أن ذلك إما يكون بالنسبة، وهذا يعم جميع الأموال، سواء كانت أموالا عينية كما لو كانت عقارات ومزارع وأبنية ونحوها، أو سواء كانت مما يعد كالذهب والفضة والمعدودات والموزونات والمكيلات ونحوها. وقلنا أيضا أن الطريقة الثانية أن تقسم التركة، وهذا يكون كثيرا فيما إذا كانت التركة معدودة، أن تقسم التركة على أصل المسألة، فما خرج فهو يعتبر كجزء التركة، يضرب كل سهم من سهم من الورثة في ذلك الجزء، فما خرج فهو نصيبه. وقد تقدم بيان هذا بالمثال، تذكرونه أو نحتاج إلى إعادته؟ ها؟ ذكرناها في الدرس الماضي لكن لا بأس من الإعادة. من يعطينا مثال؟ لو مات ميت عن نعم زوجتين و ايش بنت ابن و ام وعم، فالزوجتان لهما الثلثان، ها الثمن، وبنت الابن لها النصف، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والعم له الباقي، فالمسألة من كم؟ من 24 لوجود الأصل 8 و6، الثمن كم؟ 3، والنصف 12، والسدس 4، والباقي كم؟ 5، أليس كذلك؟ فهنا فيه انكسار على الزوجتين، أليس كذلك؟ فلا بد من التصحيح، ما ننظر بين هذا وهذا بينهما مباين، فيضرب عدد الرؤوس في الأصل المسألة فيكون 48، فمن له شيء أخذه مضروبا في 2 ب6، لكل زوجة 3، نعم، ولبنت الابن 24، 12 في 2، و4 في 2 ب8، و5 في 2 ب10. فإذا لو افترضنا أن تركته كم كانت؟ نعم، لنفرض أنها 600 وستون ألف. واضح؟ فالطريقة أن نقسم 660,000 على 48، كم تكون؟ تقريبا تكون كم؟ هل منكم قسمها؟ ها؟ نحتاج إلى قسمة العادية ولا؟ 13,000. ها؟ 13,750. فمن له شيء يأخذه مضروبا في 13,750. فالزوجة الأولى لها ثلاثة، ثلاثة في 13,750 كم تكون؟ ها؟ 51,000. كم؟ 41,000 عفوا، ومئتان وخمسون. وهذه مثلها 41,250 الذي هو ثلث المال، و24 في 13 تكون تقريبا 300,000. كم؟ 300,000. ها وكم؟ ما ضربتموها ما حدث. 330,000 وكذا. نعم. والثمانية في تكون اثنين، لا واحد، مئة وشيء، ها؟ 111,000. لا ما يمكن، ها؟ 110,000. نعم. والعشرة كم؟ نعم. فهذه تركتهم، كل واحد هذا هو نصيبه. إذا افترضنا أنها إيش؟ نقدا. وقد يشترك، وقد تفعل إيش الطريقتان في بعض الأحوال. يعني لو افترضنا أن عنده هذه 600,000 هي نقودا، فتكون القسمة بهذا. فلو افترضنا مثلا أن عنده، ها حتى ما ندخل في الإشكال، عنده 48,000 سهم، فهذا إذن سيكون إيش؟ تقسم على 48، ويكون لكل واحد من الأسهم كم يكون بعدد ما له، تقسم على 48، فما خرج فهو الجزء السهم، ثم يجعل هكذا. ولو افترضنا مثلا أن له عقارات، نعم، فيمكن أن نستخدم معه طريقة النسبة ونحوها، فما يكون له فيجعل بالنسبة وهكذا. إذن قد في بعض المسائل يستخدم القسمة التركة بالطريقة العددية هذه لما يناسبها، وتستخدم النسبة لما يناسبها. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم. استعن بالله والشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال الله رحمه الله إياه: باب ذكر الأرحام. يجدون في التنزيل الذكر والأنثى سواء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. من يقصد المؤلف بذوي الأرحام هنا؟ ليس هو مطلق الرحم والقرابة، فإن القرابة قد ذكرنا إرثهم ونصيبهم من ميتهم، سواء كانوا أبناء أو آباء أو إخوة ونحو ذلك، على ما تقدم تفصيله. وإنما يقصد بهم القرابة غير الوارثة، ولذا هم يقولون كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. فإذن ذوي الأرحام هنا لا يطلق به مطلق الرحم، فإن الرحم نعم سبب من أسباب الإرث كما قلنا فيما مضى القرابة، وذكرنا ذلك في أسباب الإرث أليس كذلك، وذكرنا أنصبتهم وما يتعلق بتفصيل الكلام عليهم. فإذا يقصد بذوي الأرحام هو مصطلح خاص عند أهل الفرائض يطلقونه على من لا يرث بفرض ولا تعصيب. وكما قلنا بأن توريثهم هو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول أبي حنيفة، اعتبارا بعمومات الأدلة في قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فقالوا لما كان هذا المال إما أن يذهب إلى بيت المال أو إلى رحمه البعيدة أو غير الوارثة، فذهابه إلى قرابته أولى من ذهابه لبيت المال لأنهم أقرب إليه وأولى به. ولأجل هذا جاء في بعض الأحاديث وإن كان حديثا ضعيفا: والخال وارث من لا وارث له. فهذا الحديث روي ضعيفا لكن استشهد به واعتضد به أهل العلم اعتبارا من أنه جاء في الأدلة ما يسنده في الدلالات العامة، فلأجل ذلك قالوا من أنه وارث. وإذا قلنا بتوريث الخال فهو جنس لذوي الأرحام فيشمل جميعهم. نعم، فبناء على ذلك نقول من أن هذا هو وجه إرث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام؟ من يستطيع تعدادهم؟ هم يعدهم أهل الفرائض 11، أولهم أولاد البنات. خلونا نقولهم ونحن واقفون علشان نعدهم بالمثال. أولهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. أولاد البنات مثل نعم بنت أو ابن بنت، أليس كذلك؟ وأولاد بنات الإبن مثل بنت ابن وابن بنت ابن، أليس كذلك؟ هذا رقم واحد. والثاني هم أولاد الأخوات لغير أم، فكل الأخوات أولادهم بنين وبنات داخلون في ذلك: ابن أخت شقيقة أو بنت أخت شقيقة، ابن أخت لأب، بنت أخت لأب. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وبنات الإخوة، بنت أخ، نعم بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، ابن بنت أخ شقيق، نعم بنت ابن أخ شقيق وهكذا. لا بنت ابن أخ شقيق داخلة في ذلك لأنها غير وارثة. نعم، فهنا كلهم داخلون في هذا. إذن هؤلاء أولاد البنات وأولاد بنات الابن أولاد الأخوات لغير أم، أولاد أو بنات الإخوة، ثم أولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، ابن أخ لأم، بنت أخ لأم، ابن أخت لأم، بنت أخت لأم، وهكذا. واضح؟ نعم، واضح ولا مو واضح؟ نحتاج إلى كتابتها. نعم، فمثلا أولاد الإخوة بنت أخ لأم، ابن أخ لأم، نعم، بنت أخت لأم، ابن أخ لأم، كلهم داخلون في ذلك. بعدهم أو بعدهم إيش؟ ها؟ طبعا كله يندرج من تحتهم. بعد ذلك لا، بالترتيب حتى ما تختلط عليكم. نعم، بنات الأعمام لغير أم، بنات الأعمام لغير أم، مثل بنت عم شقيق أو بنت عم لأب، لأن ابن العم يرث، أليس كذلك بالتعصيب؟ فإذا هنا إنما يدخل فيه بنت العم، سواء كانت بنت عم شقيق أو بنت عم الجد أو بنت عم، المهم أنها كل من درج في هذا من بنات العم فإنهن يدخلن في ذلك. ثم بعد ذلك يقولون الأعمام لأم، ويدخل في هذا طبعا من باب أولى أبناؤهم. فلو كان عم لأم، عمك لأم أبيك، يعني هو أخو أبوك من أمه، هذا يرث بالتعصيب أو لا يرث؟ لا يرث بالتعصيب، فعم لأم. ومن اندرج تحته من أبنائه وبناته. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك من؟ إيش؟ العمات، العمات، فسواء عمات من جهة الأب بأن تكون أخت أبيك، أو عمات من جهة الأم أخت عمة أمك أو عمة جدتك، وهكذا كل العمات يدخلن في ذلك. ثم الأخوال والخالات، واضح؟ سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، أخوال أبيك أو أخوال أخوالك أخوات وإخوان أمك أو أخوالها، واضح؟ إذن أخوالك من جهة أبيك هم أخوال أبيك، من جهة أمك إخوانها وأخواتها أو أخوالها، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم، فهم داخلون في ذوي الأرحام. أيضا بعد الأخوال والخالات كم ذكرنا الآن؟ ثمانية. لا، ذكرنا ثمانية، ذكرنا ثمانية قطعا. بعد ذلك يقول الفرضيون الأجداد والجدات الساقطون، فكل جد من جهة الأب، من جهة الأب، هذا هو التاسع. فإذا كانت مثلا من الجد الساقط من جهة الأب؟ نعم، أب أم أب، هذا من جهة الأب أو من جهة الأم؟ من جهة الأب، نعم، لكنه ساقط فاسد، أليس كذلك؟ فهذا داخل في ذوي الأرحام. أو كان نعم من جهة الأم، فلو كان مثلا أب أم أب أم، فهذا من جهة الأم، أليس كذلك؟ فإذا هو سواء كان من جهة الأب أو لا، عفوا، إن من جهة الأم بنذكره في اللي بعده. فنذكر مثال الجدات، الجدات من جهة الأب، الجدة الفاسدة مثل ها أم أب أب أب، هذه فاسدة ولا صالحة؟ ها ها، هذه فاسدة على ما تعرفونه في المذهب. نحن ذكرنا تفصيل فقلنا أن الجدة من جهة الأب الفاسدة هي التي إما أدلت بأنثى، يعني كان بينها وبين الميت أنثى، أو كانت فوق الجدة الثالثة، لأن عندهم أن الجدة الثالثة فما زاد فاسدة، أليس كذلك؟ فعلى كل حال بس لأنه سيشير إليها فاحتاجنا إلى الإشارة إليها. فالجدات الساقطات لو كانت أم إيش؟ أب ها؟ أم أب، فهنا تكون فاسدة بلا شك، هذا قطعا فاسدة على القولين. فهذا هو التاسع. العاشر، نعم، الأجداد والجدات السواقط من جهة الأم مثل، نعم، الأجداد أب أم أب أم، هذا من جهة الأم، أليس كذلك؟ أم أبي الأم، هذه من جهة الأم وهي جدة ساقطة فاسدة، ها؟ فسادها من جهة إرثها لا من جهة نفسها. نعم. الحادي عشر يقولون من أدلى بواحد من هؤلاء، نعم، من أدلى بواحد من هؤلاء مثل، ما أحد يجيب مثال؟ طيب مثل ابن أحدهم، عطنا واحد كثير يا أخوان، مثل ابن عمة، أليس كذلك؟ بنت خالة، ها؟ عمة العمة، خالة الخالة، كل واحدة أدلت بواحد من هؤلاء، نعم، فإنها منهم، لأن عمة عمتك عمتك، لأنها تكون أيضا عمة لأبيك وهكذا. نعم. فعلى كل حال هذا هو في التعداد لمن يكون من ذوي الأرحام. تبين إذن من ذوي الأرحام على وجه التعريف وعلى وجه التعداد والتفصيل، وذكرنا وجه إرثهم، وجه إرثهم من جهة النقل والدليل. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يرثون بالتنزيل، وهذا بيان لوجه توريثهم، أو عفوا لطريقة توريثهم، هذا بيان لطريقة توريثهم، فإنهم ينزلون منزلة من أدلى به، من أدلوا به، من أدلوا به، وسيأتي جهات الإدلاء بإذن الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال لو قلنا في المثال الأول بنت، هذه من ذوي الأرحام، أدلت بمن؟ بالبنت، فهي ترث كما لو كانت، كما لو مات الميت عن بنت، واضح؟ بالتنزيل، يعني بأن تنزل منزلة من أدلت به من الورثة، يعني أن تنزل منزلة أو ينزل منزلة من أدلى به من الورثة، واضح؟ فإذا كانت جدة فاسدة، إذا كانت جدة فاسدة من جهة الأم، فإنها تجعل في المسألة على أنها أم، وهكذا. تحتاجون إلى مثال؟ وسيأتي عموما أمثلة، لكن حتى تتضح لكم في التفصيل هذا، يعني لو افترضنا مثلا أنه مات ميت عن هلك هالك عن بنت 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 نعم وعن أم أبي أم نعم فهذه تكون كأنها بنت وهذه كأنها أم فنقول هلك هالك عن بنت فيكون النصف وأم لها هنا باعتبار السدس فإذن هذا السدس يذهب إلى من؟ إلى أم أبي الأم باعتبار أنها أدلت بأم والأم ترث السدس والنصف هنا يذهب إلى من؟ إلى بنت بنت البنت لأنها أدلت بالبنت فإذن يقول المؤلف رحمه الله من أنهم يدلون بالتنزيل فلو افترضنا معهم فلو افترضنا في هذه المسألة أن معهم بنت عم فنقول هنا بنت العم تكون كما لو كانت عما فيكون لها الباقي فالباقي إذن يذهب إلى بنت العم فالمسألة من 6-3 لبنت بنت البنت وواحد لأم أبي الأم واثنان لبنت العم لبنت العم لا يرد على ذلك الإشكال أن بعضهم أقرب من بعض فكيف هذا أخذ أكثر من هذا أو نحو ذلك لأننا نرجع إلى ما ذكرنا من أن حتى في الورثة والله جل وعلا يقول في كتابه لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا نعم
رحمه الله ولد البنات
البنين قلت قرأت يرثون الذكر والأنثى سواء نعم إذن الذكر والأنثى على حد سواء لا يختلف إرثهم فهم يرثون سواء فلو افترضنا أنه هلك هالك عن ابن بنت بنت وبنت بنت بنت فنقول المال مقسوم بينهما فابن البنت ابن بنت البنت كبنت بنت البنت سواء لأنهم يدلون جميعا بمن؟ بالبنت فإذا في باب توريث ذوي الأرحام لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم كما قيل في الإخوة لأم كما قيل في الإخوة لأم واضح؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني إلى حد ما ها؟ جيد نعم قال فولد البنات
قال فولد البنات وولد البنات البنين
هذا كما ذكرنا على قبل قليل فولد البنات وولد بنات الابن كأمهاتهم من أم ولد البنت البنت نعم ومن أم ولد بنت الابن بنت الابن فإذا هو يكون كأمه في حصول التوريث نعم وكذلك الأخوات لو هلك هالك مثل عن ثلاثة أولاد أخت شقيقة ثلاثة أولاد أخت شقيقة يعني افترضنا أن أختها الشقيقة لها إيش ثلاثة أولاد ابنان ابن أخت شقيقة ابن أخت شقيقة بنت أخت شقيقة نعم وإيش هنا نقول عن بنت عم فهنا يأخذون نعم الثلثان أو إيش الثلثان ولا لا هم كلهم يدلون بأخت الشقيقة فهم يرثون بكأنها أخت شقيقة كأنها أخت شقيقة النصف يقتسمونه فيما بينهم وسيأتي طريقة قسمة بينهم نعم وبنت العم لها الباقي نعم فالابن هنا والبنت على حد سواء يأخذونه لأنهم يرثون بالأخت الشقيقة يرثون بالأخت الشقيقة نعم
رحمه الله وبنات الإخوة والأعمام لأبويه ولأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم
نعم، مثل ما ذكرنا قبل قليل في التفصيل، بنات الإخوة مثل الإخوة، وبنات الأعمام مثل الأعمام، سواء كانوا لأبوين أو لأب. لو قلنا هنا مثلا في المسألة بنت عم شقيق وبنت عم لأب، فستكون كما لو وجد في المسألة عم لأبوين وعم لأب وهكذا. نعم.
قالوا الأخوال والخالات والأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.
نعم، الأخوال أدلوا بمن؟ بالأم. ما صلة قرابتك بهم؟ أمك. فلو مات ميت عن خاله فنقول كما لو مات عن أمه، ولو مات عن خالته فكما لو مات عن أمه، لأن الخال والخالة كلاهما يدلي بالأم. والعمات والعم لأم كالأب، لأن كل واحدة منهن تدلي بالأب، تدلي بالأب. نعم.
وكل جدة أدت جانب بين أمين إحداهما كأم أبي أم، أو بأبن على الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل والد لما أتى به.
نعم، إذا كثر تعداد أبي الأم الأب وكذا، إيش يحصل؟ شيء من الإشكال عند الإنسان في فهم ذلك، لكن هو إذا كان فهم القاعدة انتهى الأمر، فيقول كل جدة أدلت بأب بين أمين، كما قلنا أن الجدة الفاسدة هي التي أدلت بين أب بين أمين، بأب بين أمين، فلو كانت أم أبي أم فهنا هذه جدة فاسدة أو صالحة؟ فاسدة، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين فهي فاسدة، فنقول هذه تكون كأمها، فتكون كما لو أدلت بالأم. نعم، هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، فأم أبي الجد كما قلنا هذا باعتبار ما مشهور المذهب أنها لا ترث أكثر من ثلاث جدات، فعندهم أم أبي الأب هذه جدة فاسدة، مع أننا ذكرنا أن قولا عند الحنابلة بتوريثها، فعلى القول من أنها فاسدة تكون من ذوي الأرحام، فبناء على ذلك تكون بمنزلة من؟ بمنزلة الأب، بمنزلة الأب، ولذا قال بمنزلتهم، يعني كل واحد بمنزلة من أدلى به، وأبو أم أب أيضا بمنزلة الأب، وأبو أم أم نعم بمنزلة الأم. نعم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم. نعم، لا كذلك، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، على ما ذكرنا قبل قليل أنه يرث بما بإرث من أدلى به من هؤلاء. نعم.
فإن أدلى جماعة كل وارث استوت منزلة منهم إلى سبع كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها ولأولئك حق أمهما.
نعم، هذا توضيح في طريقة التوريث، يقول أنه إذا أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه، واستوت منزلتهم منه بلا سبق، يعني ليس أحدهما متأخر عن الثاني، فنصيبه لهم على التساوي، مثل الآن المثال الذي ذكرناه، ابن أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، كلهم يدلي بمن؟ بالأخت الشقيقة. هل يختلف قربهم منه؟ لا يختلف قربهم منه، أليس كذلك؟ قربهم من هذا الوارث منه باعتبار أن يعني تذكير هنا باعتبار أنه وارث، فنقول إذن ابن وابن وبنت أخت شقيقة كلهم يدلون بشخص لا يختلف أرثهم منه، فبناء على ذلك نقول ماذا؟ نعم، يكون إرثهم، لا الإخوة ما أدري، أخاف أنه يختلف في ذا، لو قلنا مثلا يمكن لو قلنا مثلا مثل ما وصف المؤلف رحمه الله، فكابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، يعني لو افترضنا أن قوله بلا سبق قبل ذلك يعني لو كان بعضهم أقرب من بعض فالمتقدم يسقط البعيد، القريب يسقط البعيد. لو كان معهم مثلا هنا بنت 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 وبنت بنت فهم كلهم يدلون بالبنت، لكن من الذي سيرث؟ بنت البنت. لماذا؟ لأنها أقرب، لأنها أقرب، وهكذا. واضح يا أخوان؟ نعم. ولذلك قال بلا سبق، يعني أن يكون في أن يكون في درجة واحدة، هذا إذا كانت جهتهم واحدة، أما إذا كانت جهة مختلفة فهذا له شأن آخر. نعم. فإذا يقول المؤلف لو هلك هالك عن بنت وأخته وبنت أخت وعن ابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، يعني لو افترضنا أنه هلك هالك عن بنت عن إيش؟ لا، عن ابن 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 بنت بنت، وهذه البنت نعم هي سارة، نعم، وبنت بنت بنت مثلا، أو يعني سواء بدرجة أو بدرجتين، نعم، وهذه أيضا سارة، أمها سارة، أم هذه البنت وأم هذا الابن سارة. ولو وجدنا وجد عندنا بنت 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 من من أم ثانية نورة، نعم، فكل بالنسبة للميت ابن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت، نعم، فهنا كيف سيرثون؟ نقول هؤلاء كأنهم بنت وهذه كأنها بنت، لأن هذه أدلت بنورة بنت المتوفى، وهذه أدلت وهؤلاء أدلوا بسارة بنت المتوفى، فكأنها هذه لها النصف ونصف المال، وهذه وهذه لها نصفه، فالنصف هنا بين من؟ بين هذا وهذا، بين بنت بنت البنت وابن بنت البنت، والنصف الثاني لهذا، طبعا لأنهم يرثونه فرضا وردا، نعم. فإذا إيش نعتبر المتوفى كأنه المتوفى توفي عن من أدلوا به حتى ولو كانوا 20، وهذا واحد سيأخذ هذا نصف المال وهذا وهؤلاء يشتركون في النصف. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. يعني نحن قلنا أنهم يرثون بالتنزيل، هم يكونون مكان من؟ من أدلوا به، فالذي أدلوا به هنا واحد، فكما كما لو كانوا شخصا واحدا، ثم يقسم بينهما المال نصفان. واضح؟ وهذه كأدلت به شخص واحد فترث إرثه. نعم. وش عندك يا سيد؟ من؟ لا لا، هو انتهى، هم سيأخذونه نص، لو كان ابنتين هم يأخذون الثلث المال حقيقة، لكن أيضا سيأخذون الباقي ردا، فهنا قلنا أنه لهم نصف المال في كما في مسائل الرد، هؤلاء لهم النصف الاثنين وهؤلاء لهم وهذه لها النصف. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلفت منازلهم منه فعكوا معه بالميت يقتسم ورثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث الخالات خمسة والثلثان العمات خمسة وتصح من 15.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، يعني وهذا مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بالخالات المتفرقات والعمات، يقصد بالخالات المتفرقات يعني لو افترضنا أنه هلك هالك نعم عن إيش؟ عن ستة، خالة خالة شقيقة، نعم، وخالة لأب، وخالة لأم، نعم. وعمة عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم. فهذه حقيقتها، حقيقتهن جميعا أنهن إيش؟ يدلين بالأم، وهؤلاء يدلون بالأب، فالأم ستأخذ الثلث وهذا الباقي الذي هو الثلثين. نعم. فكيف يقسم الثلث بين هؤلاء الخالات وبين هؤلاء العمات؟ يقول المؤلف رحمه الله: بحسب قربهم منه. فالخالة الشقيقة من هي؟ تكون خالتك الشقيقة من؟ أخت أمك من شقيقة، يعني من أمها وأبيها، أليس كذلك؟ والثانية أخت أمك لأب، أليس كذلك؟ وهذه أخت أمك لأم. فإذا افترضنا أنها أخت أمك الشقيقة فسيكون إرثها كم؟ النصف. وأخت أم لأب سيكون لها السدس، تكملات الثلثين. وأخت لأمك لأم سيكون لها السدس. نعم. فبناء على ذلك يكون إرثهم لهذا الثلث على هذه الحال. والعمات كذلك، عمة شقيقة هي بمنزلة نعم أخت أخت الأب الشقيقة، فهكذا يكون قسمة المال بينهم على هذا النحو. واضح؟ نعم.
وفي ثلاثة أخوال متفرقين بذي الأم السدس والباقي للأبوين إن كان معهم أم أسقطهم.
يقول: وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي أم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. يعني لو افترضنا مثلا أنه مات ميت عن ثلاثة أخوال، نسينا نصححها المسألة، لكن لعلها يعني لو مات الميت عن إيش؟ خال شقيق وخال لأب وخال لأم. نعم. فهنا الخال الشقيق لو هم كلهم يدلون بمن؟ الأخوال يدلون بمن؟ بالأم، فسيكون لهم ثلث المال. فالخال الشقيق مثل الأخ الشقيق، والخال لأب مثل الأخ لأب، والخال لأم مثل أخ لأم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فسيكون المال إيش؟ الخال لأم سيكون لها السدس، والخال الأخ لأب سيسقط، والباقي سيكون للأخ الشقيق، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك قال: ولذي أقوال ولأقوال متفرقين لذي الأم الذي هو خال لأم السدس. نعم. لأنك كما لو كان أخ لأم. نعم. وللأبوين الباقي ويسقط الخال للأب. يقول: فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، لأنه يكون أقرب منهم، لأنه إذا لو أدلى هو يدلي بالأم أبو الأم، أليس كذلك؟ لكنه يكون أقرب منهم، فبناء على ذلك يسقطهم. نعم، يسقط الجميع. ولذلك قال: أسقطهم، يعني الأخوال جميعا. نعم. كيف؟ لأن الخالات يدلين بالأخوات الشقيقات، والأخوات لأب والأخوات لأم، فهؤلاء إرثهم له أحوال بالتعصيب، لأن الأخت لأب تكمل النصف السدسين، أما الأخ الشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب يأخذ الباقي، ولا يمكن أن يأخذ الأخ لأب مع الأخ الشقيق شيئا. واضح؟ فلذلك اختلف حالهم. لا نقول الأخوال مثل الخالات، لا، الخالات لهم حكم كما لو كنا أخوات، والأخوال كما لو كانوا إخوة، وهكذا. يعني طبعا أخ شقيق أو أخ لأب بالنسبة لمن؟
لإرثهم ممن أدلوا به، وإلا هم فيأخذون بإرث الأم، يأخذون بإرث الأم، لكن في قسمته فيما بينهم يكون حالهم كهذا. نعم. نعم، لو كانوا في ثلاث بنات عمومة متفرقين، يعني لو كانت إيش بنت عم شقيق وبنت عم لأب بنت عم لأم، فهنا المال لمن سيكون لبنت العم الشقيقة، بنت العم الشقيقة. لماذا؟ لأن كلهم يدلون بالعم، والعم الذي للأبوين يسقط من دونه. ولا نقول هنا أنه مثل الأخ لأم، لا، هذا بابه باب العمومة، والعمومة الذي أقوى وهو الأبوين أسقط الباقي، لأنه مو مثل الأخوة لأم لهم فرض في الشرع، هؤلاء لا فرض لهم، فلذلك أخذ المال كله من لأبوين. نعم.
وإن أدى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد مثل المدلي به، وإن سقط بعضهم بعضا عملت به.
نعم، وإن أدلى جماعة بجماعة، مثل لو هلك هالك عن ثلاث بنات بنات البنات، نعم، وعن بنت أخت شقيقة، وعن أمي أبي الأم. نحتاج إلى توضيح قبل منها. لو افترضنا مثلا هلك هالك عن إيش بنت نعم، وبنت بنت بنت، وكذلك بنت بنت بنت، نعم، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، وعن أمي أبي الأم، فهنا كلهن يدنين بالبنت، وهؤلاء يدنين بأخت الشقيقة، وأم تدلي بالأم، فبناء على ذلك البنت كم تأخذ؟ تأخذ النصف، والأخت الشقيقة ها الباقي، لأن الأخوات مع البنات عصبات، والأم تأخذ السدس. نعم، فالمسألة من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة، والأختان الأخت الشقيقة لها اثنان، والأم كم؟ واحد. فبناء على ذلك سيكون هذه الثلاثة موزعة عليهم. وإن أدلى جماعة بجماعة ورثوا اشتركوا في من أدلوا به، فيأخذون أو فيقتسمون ما للبنت، وهؤلاء يقتسمون ما للأخت الشقيقة، وأم وأبي الأب تأخذ ما لها. فإذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. يعني لو افترضنا مثلا أن في المسألة على سبيل المثال، نعم، بنت عم، فبنت العم تدري بالعم، فماذا يكون حال المسألة؟ يكون حال المسألة أنه اجتمع هنا الأخت الشقيقة والعم وقلنا أن وكلهم في هذه المسألة عصبة، هذا عصبة مع الغير وهذا عصبة بالنفس، أليس كذلك؟ لكن من الأقرب؟ الجهات الأخوة مقدمة على جهات العمومة، فبناء على ذلك نقول هذا يسقط. إذن تكون بنت العم قد سقطت، تكون بنت العم قد سقطت. ومثل ذلك لو كانت في المسألة مثلا هنا بنت بنت ثم بنت بنت ابن بنت، نعم، فهؤلاء كلهم يدلون ببنت، أليس كذلك؟ ومع هذا من الذي سيرث؟ ولو افترضنا مثلا بنت أخت لأب وابن أخت لأب، نعم، فهم هذه أخت لأب، أليس كذلك؟ فلو افترضنا هنا ابن ابن أخت لأب فنقول هذا يسقط. لماذا؟ لأنه وإن كان يدلي بالأخت لأب لكنه بعيد، فالقريب يسقط بالبعيد، وهذه تسقط. لماذا؟ لأنها وإن أدلت بالبنت لكن هذه أقرب منها، وهكذا. إذن قد يسقط بعضهم بعضا إذا كان أقرب من، نعم. كيف؟ لو تعددت البنات، لو تعددت البنات هنا، يعني هنا لما لم يعطون النصف؟ لأنهم يدلون ببنت واحدة. لو كان مثلا في هذه المسألة بنت 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 أخرى، نعم، لكنها أخت هذه البنت ليست هي، يعني بنت بنت بنت، واضح؟ فلو كانت هذه كما قلنا مثلا نورة، فهنا ستكون في المسألة كأنها بنتين، فيكون اشتركنا في الثلثين، يكون الثلثين بينهم ثم يقسم بينهما، وكل يقسم على من وراءه، كل يقسم على من وراءه، واضح؟ نعم. لا لا لا، نعطيهم الثلثين ثم يقسم الثلثين بين، يقسم الثلثان بينهما، واضح؟ نعم، يقسم بينهما بالتساوي بين البنتين، وكل واحدة تأخذ من أدلت بهذه البنت، ينقسمون يشتركون في نصيبه، ومن كانت في هذه الثانية تشترك في نصيب، تأخذ نصيبها. يعني لو افترضنا هذه واحدة فستأخذ نصف الثلثين، وهذه الثلاث سيأخذنا أو يشتركنا في نصف الثلثين الذي هو ثلث المال كله، وهذا ثلث المال كله. نعم، واضح يا مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: والجهات أبوة وأمومة وبنوة.
والجهات أبوة وأمومة وبنوة، هذا كالتوضيح أيضا لما سبق، وهو أن ذوي الأرحام حقيقتهم يعني كما قلنا بالتنزيل، لكنهم الجهات التي يدلون بها في الغالب أنها لا تنفك، أو ليس في الغالب قطعا لا تنفك أن تكون أن جهة الأبوة أو جهة الأمومة أو جهة البنوة. البنوة مقتصرة على البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد وبنات الإبن، هذا لا إشكال فيه. لكن جهة الأبوة من الذي يدخل فيها؟ جهة الأبوة يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها الإخوة لغير أم، أولاد الإخوة لغير أم، وأولاد عفوا يقال أولاد الأخوات لغير أم، وأبناء بنات الإخوة لغير أم، لأن أبناء الإخوة لأم لغير أم يرثون مطلقا، يرثون من أهل الإرث. لكن نقول إذن يدخل في الأبوة أولاد الأخوات لغير أم مثل ما ذكرنا سابقا، نعم، وبنات الإخوة لغير أم. ما علاقتك بأخيك من جهة أبيك، من جهة أبيك، أليس كذلك؟ نعم. فإذن ثم يدخل في ذلك أيضا العمات من جهة الأب، العمات من جهة الأب، ويدخل في ذلك أيضا إيش؟ الأجداد الساقطون من جهة الأب والجدات الساقطات من جهة الأب، واضح؟ هؤلاء كلهم يدخلون في جهة الأبوة. أما جهة الأمومة فيدخل فيها الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، نعم، ويدخل فيها الأخوال والخالات، ويدخل فيها الأجداد من جهة الأم الساقطون، والجدات الساقطات من جهة الأم، واضح؟ بقي أحد؟ و يعني أظن هذا أكثر ما. إذا أردتم أن تستعرضوا ذلك جيدا فانظروا إلى الأحد عشر قسم واذكروا ونرد، أترى أنها ترد إلى واحد من هذه الثلاث جهات، واضح يا أخوان؟ الأحد عشر قسما التي ذكرناها تعود إلى هذه. فالأخوال والخالات إن كانوا من جهة الأم، يعني هم إخوة الأم وأخواتها، فهم يرجعون إلى الأم، لكن لو كانوا أخوال الأب فيدلون بالأب إذا كانوا أخوال الأب. الأعمام، العمات أو بنات الأعمام الذين يدلون بالأب أيضا من جهة الأب، نعم. أما الأعمام من جهة الأم فهم من جهة الأم، أليس كذلك؟ وأولادهم كذا. إذن كل من يدلي بشخص هو يرجع إلى تلك الجهة، واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم، لا إشكال في هذه، واضحة من كل وجه. ها ها، إلى حد ما لا بأس. هو إذا اتضح في أول وحدة يعني إلى 60 أو 70% هذا قدر جيد لا بأس به. كيف إن كان هو من جهة أنه هم كلهم يدلون بالأم، لكن لما كانت جهة الأبوة، ها هنا جهة المقدمة على الأخوال، ليس هم من جهة واحدة كلهم يدلون بالأم، لكن الأب أقرب من الإخوة، يعني هم بالنسبة، يعني لو افترضنا الأخوال هنا، الأخوال في خال شقيق وأب لأم، نعم، لو افترضنا الآن أب أم، أب أم، واضح؟ وهنا خال، نعم، هذا يدلي بمن؟ بالأم، وهذا يدلي بمن؟ بالأم، فسيرثون كم؟ الثلث مثلا، ولو افترضنا أن في المسألة من فيها، لكن إذا جئنا هل هذا يساوي هذا؟ لا، فمن كان أقرب فإنه يسقط من كان أبعد، فأب الأم أقرب من الخال، فبناء على ذلك يسقطه كما في المسألة السابقة. نعم، كيف؟ أي هذا من الأصول وهذا من الحول، ها كانه أب مع إخوة هو يسقطه، لأنه هذا ليس من جهة اللذة، هو من جهة أنه أقرب للميت، أقرب للميت. أما من يدلون به، الإدلاء هو في كم يتحصل من الإرث، واضح؟ ثم ننظر من الأقرب ومن الذي يأخذ أكثر أو أقل، قد يأخذ أكثر وقد يأخذ المال كله ويسقط من سواه وهكذا. فعلى سبيل المثال لو وجد عندنا إيش هنا، لو وجد عندنا بنت، نعم، وابن بنت، كلهم يدلون بالبنت، فهنا سترث النصف مثلا وبقية الورثة. لكن إذا جئنا نعطي المال، هل نعطيه ابن بنت البنت وبنت البنت على حد سواء؟ لا، نقول هذا يسقط. لماذا؟ لأنه أبعد، فإذا سيكون المال لهذه لأنها أقرب، مع أنهم كلهم يدلون بالبنت. فكذلك هنا هم كلهم أدلوا بالأم، لكن لما كان هذا أقرب للميت لأنه أبو أمه فكان أولى بالمال. نعم، فالأب الأقرب يسقط الأبعد بلا شك. نعم. يعني اليوم لا بأس قطعا. الدرس القادم الغالب أنني لا أكون موجودا لسفر يعرض لي، لكن لو تغير شيء فسنتصل بكم، لكن الأصل 99% وتسعة من العشرة أني لا أكون موجودا، وسأحاول أن أغير في هذا، لكن ما استطعت الحقيقة إلى الآن، فإن لم أستطع فتعذرونا في ذلك، وسيكون إن شاء الله السبت القادم الأحد القادم هو الدرس بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.